أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ما زال الكلام في الروايات المستدل بها على البراءة ووصلنا إلى الرواية الثالثة وهي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. لماذا نقلنا الرواية بطولها؟ هناك نكتة مولاي مو عبث. والبحث في جهتين، الجهة الأولى سندية حيث قد يشكل على سند الرواية بمسعد بن صدقة، فلم يوثق، بل قال عنه الطوسي في الفهرست أنه عامي، وقال عنه الكشي في رجاله أنه بتري. خوش. ويمكن أن يجاب عن تضعيف مسعد بن صدقة ببعض الأجوبة. الجواب الأول أنه موجود في أسانيد كامل زيارات، وكل من ورد اسمه في كامل الزيارات فهو ثقة، ولكن هذا المبنى ممنوع كما مر عليك مرارا وكرارا. والسيد الخوي بنى عليه وغير وبنى عليه وغير، ومن من يبني عليه من المعاصرين من؟ أحسن شيخ منصور، ما شاء الله تبارك الله، بركات الإمام الرضا، ادعو لنا مولاي جزاكم الله خير. مولاي شيخ منصور مو بس في اللغة العربية لبالك، حتى في علم الرجال. خوش. الجواب الثاني أن مسعدة بن صدقة رواه عنه هارون بن موسى، عفوا بن مسلم، في 139 موردا، وكل ما وصلنا تقريبا من مسعد بن صدقة فقد وصلنا عبر هارون بن مسلم، وهو من الثقات والأجلاء. وإكثار الجليل عن شخص يوجب الوثاقة. وهذا محل تأمل أيضا، فإن إكثار الجليل بما هو هو لا يكشف عن الوثاقة ولو في نظر هذا الجليل، فلعل إكثار الجليل عن هذا الراوي لوثوق بهذه الروايات لقراء معينة ومخصوصة مثلا. إذن فمبنى أن الجليل لا يروي أو لا يكثر إلا عن جليل محل تأمل ونظر. الجواب الثالث، أن مسعدة بن صدقة عليكم السلام هو نفس مسعدة بن زياد، ومسعدة بن زياد قد وثقه النجاشي، فيكون مسعدة بن صدقة أيضا ثقة، لأن من عنون بمسعدة بن صدقة هو عينه من عنون بمسعدة بن زياد، وهذا ممنوع لأن النجاشي ترجم للاثنين، لمسعدة بن زياد ولمسعدة بن صدقة، فكيف يقال بالاتحاد؟ ومجرد أن الطوسي ما ذكر راوي بعنوان مسعدة بن زياد لا يوجب الاتحاد، وأن مسعدة بن صدقة هو نفسه مسعدة بن زياد، خصوصا وأن الطوسي ترجم لاثنين بعنوان مسعدة بن صدقة، وأحدهما قال عنه عامي بتري، والآخر كأنه إمامي لأنه ما صرح بأنه غير إمامي. هذا ما يرتبط بسند الرواية. إذن مسعدة بن صدقة سامحنا ما عرفنا نوثقك مولاي، الله أعلم كم بتري، ما نستطيع أن نبني على وثاقتك مولاي، يعني أنت مولاي خوش. طبعا هذه الرواية تعتبر من أهم الروايات هذه التي نحن فيها الآن، استدل بها على أشياء كثيرة، منها عدم حجية خبر الواحد في الموضوع عات مر عليك سابقا، لأنها قالت والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك أو تقوم عليه البينة، لذلك من يبني على عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات هذا معتمد، هذا مستند، هذا دليل، هذا مدركة، فالتفت. وأما من جهة الدلالة، شو تقول الآن؟ شو رأيك أنت مولاي؟
يبدو أنه كان يعني من خلال اللي شفناه أنه يعني يقبلونها الأصحاب هذه الرواية.
أي أصحاب؟ أصحاب القدماء، أصحاب المتأخرين، حدد.
أصحابنا اللي الآن
لا مولاي، ما لهم حجية أصحابك اللي الآن، هذا ما يجبرون
اللي يجبرون أصحابك القدماء مولاي.
أما الأصحاب المتأخرين هذه ما لهم علاقة بنا ولا لنا علاقة بهم.
خب سيد أخوي لا يعطي كيف؟
كل واحد
ومبناه بعد. يقول لك شيخ منصور
كل واحد على مبناه الشريف، إذا تبنون خلاص اجبروا الرواية.
ها خوش إيه معلوم.
وأما تقريب الدلالة
فبذكر التالي: أولا دلت الرواية على ثبوت الإباحة والحلية الظاهرية للأشياء، وأن هذه الحلية مغيات بالعلم بالحرمة، فكل شيء على الحلية حتى تعلم الحرمة فترتفع الحلية. ومعنى هذه الحلية الظاهرية عدم العقاب على التكاليف المشكوكة. ثانيا، مقتضى الإطلاق في الرواية هو عدم الفرق بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، فسواء كان سبب عدم العلم بالحرمة هو اشتباه الموضوع الخارجي وعدم العلم أن هذا المائع ماء فيحل أو خمر فيحرم فهو حلاله، أم كان سبب عدم العلم بالحرمة فقدان الدليل على حرمة الدخان مثلا، إذن فمقتضى الإطلاق شمول الرواية للشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، سواء كان منشأ الشك في الحرمة اشتباه الموضوع الخارجي أم كان فقدان الدليل أو إجمال الدليل أو تعارض الدليل. ثالثا، الرواية وإن كانت واردة في الشبهات التحريمية كما هو مقتضى قوله حتى تعلم أنه حرام، إلا أنه يمكن تعميمها للشبهات الوجوبية، كما لو شككنا في وجوب صلاة الجمعة مثلا، وذلك بأحد وجهين: الوجه الأول هو القول بعدم الفصل، وبحسب عبارة المصنف عدم الفصل قطعا، ومقصود بعدم الفصل قطعا يعني القول بعدم الفصل كما قيل، حيث إن كل من استدل بهذه الرواية على الحلية في الشبهات التحريمية استدل بها أيضا في الشبهات الوجوبية، وكل من لم يستدل بها على الإباحة في الشبهات التحريمية لم يستدل بها في الشبهات الوجوبية، ولا قائل بالتفصيل بأنها تدل على الإباحة في الشبهات التحريمية ولا تدل في الشبهات الوجوبية. وبناء على هذا الإجماع المركب أو القول بعدم الفصل
تكون الرواية شاملة للشبهات التحريمية والوجوبية. الوجه الثاني أن يقال بأن الشبهة الوجوبية ترجع يا سيد ضياد، نريد كلام وعب بالعبس يعني لا سامحة مولاي، نريد كلام اليوم اليوم صامت. لا مولاي ايش الوجه الثاني أن يقال بأن الشبهة الشبهة الوجوبية ترجع لشبهة تحريمية، فإذا رجعت الشبهة الوجوبية لكونها تحريمية شملها الحديث أو شملتها الرواية. والسر في رجوع الشبهة الوجوبية لكونها تحريمية هو أن الأمر الواجب أو أن الفعل الواجب كالصلاة تركه حرام، فإذا وجب الشيء وفعل الشيء إذا وجب فعل الشيء حرم تركه، فإذا وجبت الصلاة حرم ترك الصلاة. وبالتالي فإذا شككنا في وجوب شيء فقد شككنا في حرمة تركه، فإذا شككنا في وجوب صلاة الجمعة فقد شككنا في حرمة ترك صلاة الجمعة، فهل تركها حرام أو حلال؟ فيمكن حينئذ التمسك بهذه الرواية لإثبات حلية ترك الجمعة اللي شككنا في الجمعة بعد مولاه. والنتيجة يا مولاي البراءة عن العقاب في التكاليف المشكوكة سواء كلية أم جزئية، تحريمية أم وجوبية. خوش، هذا اللي تقال المصنف. عندك إشكال قال تأمل، ما رايح أذكر لك، خليه يمك، هذا مو كل شيء أذكر لك يقول هنا أنا تأمل. شيخ منصور ما سمعت اللي أمس قلناه، شكلك ما سمعت درس أمس. إيه تفضل تفضل مولا.
أقول بأنه هنا الوجه الثاني يتم على القول ضد العام.
خوش، الآن إحنا ما بينا، بنبين المناقشة مولا. الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا في ستة أيام مراحل، مو أيام يعني، هذا مراحل. لا بس كلامكم له وجه مولاي، انت في مشهد بعد ما نقدر عليك، كلامك له وجه، كلامك له وجه. والآن سنشير. ويمكن أن يشكل ببعض الإشكالات. الإشكال الأول أن هذه الرواية خاصة بالشبهات الموضوعية ولا تشمل الشبهات الحكمية كما قال الشيخ الأعظم وكذلك جمع كبير من الأعلام كسيدنا الخوئي وغير، وذلك لوجود قرينة داخلية في نفس الرواية وقرينة خارجية. أما القرينة الداخلية فهي شوف كلمة واحدة تغير لك العملية كلها من شبهات حكمية لموضوعية، فهي كلمة بعينه فكأنها ناظرة إلى شيء خارجي له أفراد محللة وأفراد محرمة. فإذا علم الفرد المحرم بعينه صار حراما، وإلا فهو محكوم بالحلية. وكذلك الظاهر من هذه الرواية أنها تتحدث عن الموضوعات الخارجية كما تلوناها في البيت، حيث جاء فيها وذلك مثل الثوب الذي قد اشتريته وهو سرقة. انت رايح جزر خان شاري ثوب وإذا يطلع في الواقع سرقة، يكون حلال ولا حرام؟ لا ما تدري، يصير حلال ما دمت لا تعلم مولاي. وذلك مثل الثوب الذي يكون قد اشتريته وهو في الواقع سرقة مثلا، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع، أو قهر، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. فإذا الرواية ناظرة إلى الشبهات الموضوعية بقرينة كلمة بعينه والأمثلة التي مثل بها الإمام عليه السلام. وأما القرينة الخارجية فهي الروايات المشابهة لهذه الرواية، حيث هناك عدة روايات مشابهة لهذه الرواية وكلها ناظرة للشبهات الموضوعية، من قبيل رواية عبد الله بن سليمان عن الباقر عليه السلام بعد السؤال منه عن الجبن، قال أنا أحب الجبن مولاي آكل ما أدري من مذكة من ميتة، فقال عليه السلام سأخبرك عن الجبن وغيره، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. وواضح هذه الرواية أنها ناظرة للشبهات الموضوعية، فكذلك رواية مسعد بن صدقة. واضح الكلام؟ خوش. المناقشة الثانية، لا نسلم بتعميم الرواية للشبهات الوجوبية، بل هي خاصة بالتحريمية. وكلا الوجهين المذكورين للتعميم ممنوع، أما الإجماع المركب والقول بعدم الفاصل فليس كاشفا عن رأي المعصوم حتى يكون حجة. هذا مضافا إلى أن هناك من قال بالفاصل كالإخبار، فكالإخبارية فهم استدلوا بهذه الرواية على الاحتياط في الشبهات التحريمية، ومع ذلك لم يعمموها للشبهات الوجوبية، فقالوا بالبراءة في الشبهات الوجوبية. وأما بالنسبة للوجه الثاني، ماذا يقولون بحرمة بلزوم الاحتياط الشبهات التحريمية؟ هذه الروايات منها، هذه أخوك دينك فاحتط لدينك ومنها الرواية، هذه الرواية تثبت الحلية عفوا، هذه الرواية تثبت الحلية، فليس هناك ملازمة عفوا، فليس هناك ملازمة بين القول بال بال بالحلية في الشبهات التحريمية والحلية في الشبهات الوجوبية. فإن الإخبارية يقولون بالحرمة في الشبهات التحريمية، ولكن يقولون بالحلية في الشبهات الوجوبية. فليس هناك ملازمة، هذا المقصود.
شيخنا ما توقع أنهم يستدلوا بهذه الرواية، لأن هذه تتكلم في الموضوعات، أما ذلك يستدلوا في الأحكام، يعني في الشبهات الحكمية مو في الشبهات الموضوعية.
مو ما نتوقع، نقطع أنهم ما استدلوا بها الرواية أصلا، مو ما نتوقع، لأن الرواية تثبت الحلية في التحريمات وهم يقولون بالحرمة، وذلك غيرت الكلمة، قلت لا توجد ملازمة بين الأمرين، لأن أصلا ذي واضحة في الحلية وهم يقولون بالحرمة، فاستدلوا بأخوك دينك احتط لدينك وإلى آخره، واضح. المناقشة الثانية هي، وأما عفوا الوجه الثاني، وأما الوجه الثاني وهو أن الشبهات الوجوبية ترجع للتحريمية، فلا نسلم بذلك، وإلا للزم أن الوجوب مركب من نفسه ومن الحرمة، والحرمة مركبة من حكمين، حرمة ووجوب، فكل تكليف يشتمل على حكمين، فالوجوب يشتمل على وجوب الفعل وحرمة الترك، والحرمة تشتمل على حرمة الفعل ووجوب الترك، وبالتالي يستحق المكلف ثوابان وعقابان، فإن امتثل استحقه ثوابان أو ثوابين، وإن عصى استحق عقابين، وليس كذلك. فلاحظ وتبصر. قال ومنها، إذن فاتضح لديك في آخر المطاف أن هذه الرواية لا تدل على ثبوت البراءة في الشبهات الحكمية، ولو سلمنا بها سندا فهي خاصة بالشبهات الموضوعية التحريمية فقط. قال ومنها قوله كل شيء هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، حيث دل على هذا المقدمة الأولى على حلية ما لم يعلم حرمته، المقدمة الثانية مطلقا ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته، المقدمة الثالثة وبعدم الفصل قطعا، هذا الوجه الأول، بين إباحته وعدم وجوب الاحتياط فيه، وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية يتم المطلوب. الوجه الثاني، مع إمكان أن يقال ترك محتم الوجوب مما لم يعرف حرمته فهو حلال، تأمل، بينا مناقشتين للتأمل، مناقشة الأولى أن هذا خاص بالشبهات الموضوعية، مناقشة الثانية ما نستطيع نعمم للشبهات الوجوبية بكلا الوجهين، لأن هناك قول بالفصل مع أن هذا إجماع مركب لا حجية له لعدم كاشفية الرأي المعصوم، ثانيا أن هذا أن الشبهة الوجوبية لا ترجع إلى تحريمية في الواقع. الرواية الرابعة عن النبي صلى الله عليه وآله الناس في سعتي ما لا يعلمون، والكلام في جهتين، الجهة الأولى سندية حيث إن هذه الرواية وإن نقلها الأعلام بهذا اللفظ لكن لا وجود لها في المجامع الحديثية. نعم نقل ابن أبي جمهور الأحسائي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الناس في سعة ما لم يعلموا، وكيف كان؟ فهذه الرواية من حيث السند غير تامة لأنها مرسلة، فكتاب عوالئ اللآلئ كل مرى مراسيل، الجهة الثانية الدلالية وتقريب الدلالة. أولا، إن المراد من قوله الناس في سعة يعني الناس غير مؤاخذين ولا معاقبين بل مطلقي العنان. ثانيا، يحتمل في قوله ما لا يعلمون احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون كلمة ما اسم موصول، فكأنه قال الناس في سعة ما لم يعلمون. الاحتمال الثاني أن تكون ما مصدرية أو بعبارة أخرى ظرفية زمانية، فكأنه قال الناس في سعة ما داموا لا يعلمون. وعلى كل تقدير، سواء كانت موصولة الناس في سعة ما لا يعلمون أم كانت مصدرية الناس في سعة ما داموا لا يعلمون، النتيجة واحدة وهي الرخصة وإطلاق العنان. وإن كان الاحتمال الأول أقرب كما قيل، والعهد على أرباب اللغة، لأن ما المصدرية لا تدخل على الفعل المضارع كما يقولون. حقق شيخ منصور. ثالثا، مقتضى الإطلاق في قوله ما لا يعلمون هو شمول الرواية للشبهات الحكمية والموضوعية، التحريمية والوجوبية، فكل ما لا يعلمون فلا عقاب عليه. فالناس في سعة لا ضيق، ولو كان الاحتياط واجبا في الشبهات التحريمية أو في الشبهات الوجوبية لكان الناس في ضيق وليسوا في سعة. وبالتالي فما دل على الاحتياط مثل أخوك دينك فاحتط لدينك، مما يدل على الضيق يكون معارضا لهذا الحديث، فإن هذا الحديث يثبت السعة ودليل الاحتياط يثبت الضيق، فيقع التعارض بين الاثنين. والنتيجة دلالة الحديث على البراءة عند الشك فيعارض أدلة الاحتياط. وقد أشكل على هذه على هذا الاستدلال من قبل الشيخ الأعظم بهذا الإشكال، وهو أن أدلة الاحتياط واردة على هذا الحديث، فإن هذا الحديث يثبت السعة مع عدم العلم بالوجوب أو بالحرمة، ودليل الاحتياط يثبت العلم بالوجوب أو بالحرمة، يعني بوجوب الاحتياط يثبت علم بوجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية أو الشبهات الوجوبية، فيكون دليل الاحتياط وارداً لأنه يثبت العلم بوجوب الاحتياط. هذا هو الإشكال. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأن وجوب الاحتياط إما طريقي أو نفسي، فإن كان طريقيا للواقع ولا عقاب ولا ثواب عليه، إنما الثواب على الواقع، فهو معارض لهذه الرواية، لأن هذه الرواية تثبت السعة في التكاليف الواقعية المجهولة، ودليل الاحتياط يثبت الضيق في التكاليف الواقعية المجهولة، فيقع التعارض. وأما إذا كان وجوب الاحتياط وجوبا نفسيا ولا ربط له بالواقع من قريب أو بعيد، فيتم ما ذكره الشيخ الأعظم من أن دليل وجوب الاحتياط يكون واردا على هذا الحديث الشريف. لأن وجوب الاحتياط يكون مما قد علم، والحديث يقول الناس في سعة ما لم يعلموا بالوجوب أو الحرمة، والاحتياط قد علم بوجوب به نفسيا لا طريقيا، فإذا علم بوجوبه نفسيا صار دليل الاحتياط واردا على حديث السعة. إلا أن الصحيح أن وجوب الاحتياط طريقي للواقع لا نفسي، وبناء على ذلك يكون هناك تعارض لا ورود، فنحتاج لعلاج التعارض، وهذا سنبحثه مفصلا لاحقا. تم الكلام في هذا الدليل في هذه الرواية، واتضح لديك يا مولاي أنها تامة من الناحية الدلالية، لكنها مع الأسف الشديد غير تامة من الناحية سيد فاضل سندية. لا خلاص بعد تسقط عن الحجية إلا أن تجبر مثلا بعمل المشهور إذا ثبت، لكن ما ثبت. ومنها قوله عليه السلام الناس في سعة ما لا يعلم ما داموا لا يعلمون، أو في سعة ما لا يعلمون، فهم في سعة. هذا المقدمة الأولى، في سعة مقصود بالسعة يعني غير مؤاخذين ولا معاقبين، ليسوا في ضيق. المقدمة الثانية، ما لم يعلم، في سعة ما لم يعلم، هذا اسم موصول، أو ما دام لم يعلم، هذا ظرف، ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته. مقدمة ثالثة، ها الرواية مطلقة للموضوعية للحكمية الوجوبية التحريمية. ومن الواضح أنه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا في سعة أصلا، فيعارض به يعني بهذا الحديث ما دل على وجوبه، يعني ما دل على وجوب الاحتياط كما لا يخفى. لا يقال، هذا نظر للشيخ الأعظم، قد علم يعني علم ما قد علم به يعني ما دل على وجوب الاحتياط، قد علم بما دل على وجوب الاحتياط وجوب الاح الاحتياط، فيكون دليل الاحتياط واردا، فإنه يقال لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد، يعني الوجوب الواقعي أو الحرمة الواقعية، فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجل الوجوب والحرمة الواقعيين؟ نعم، هذا طبعا كله بناء على أن الاحتياط طريقي، فإن كان طريقي إذا لم يعلم بالوجوب فدليل الاحتياط يكون معارض لحديث السعة. نعم، لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان وقوعهم في ضيقه بعد العلم بوجوب الاحتياط خلاص، فيكون دليل الاحتياط وارد، لكنه عرفت مولاي أن وجوب الاحتياط كان طريقيا أصلا لأجل أن لا يقع في مخالفة الواجب الواقعي أو الحرام الواقعي أحيانا. فافهم لعله إشارة كما قيل إلى أنه حتى لو قلنا بأن وجوب الاحتياط طريقي فمع ذلك يكون واردا كما ادعى الشيخ الأعظم، فلا فرق بين أن يكون وجوب الاحتياط طريقي أو يكون نفسي، فعلى كل حال يكون واردا لا معارضا. ولذلك سنأتي في البحث بأنه لو تمت أدلة الاحتياط لكانت واردة، مع أن الكل أو المشهور يسلمون بأنها طريقية. الرواية الأخيرة تأتيك والحمد لله رب العالمين.